بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قرأنا في البحث السابق أكثر عبارة العدة، ورأينا أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مقتبل كلامه زعم أن الحجة هو خصوص ما يرويه الإمامي الثقة العادل، وأن الحجية لا تشمل ما يرويه غيرنا، ولكنه في ثنايا الكلام رجع فأثبت حجية الرواية كل ثقة، وبشكل مربك ظهر منه أن هذه المسألة مسألة فيها كثير من الكلام بين المحققين والعلماء في عصره وما سبقه، أنها قضية غير واضحة غير محسومة في الطائفة. والشيء الذي يهمنا أن نقتنصه في هذا المجال هو أن دعوى أن الطائفة متفقة على العمل بأخبار الآحاد لمطلق الثقات وكيفما كان أمر ليس واضح جليا حتى في عصر الشيخ والسيد رضوان الله تعالى عليهم. وهذا ما يجعلنا نقف وقفة تأمل أمام الدعوة القائلة بأن سيرة المتشرعة قائمة وبشكل متسالم عليه على العمل بأخبار مطلق الثقات في زمان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإن الجو الذي كان يستطيع السيد والشيخ ومن عاصرهما أو تقدم عليهما وبعض من تأخر أيضا وقرب عصره من عصرهما، لا شك ولا ريب كأن الجو الذي عايشاه كان يمكنهما ويمكن هؤلاء جميعا من كشف حقيقة ما كان عليه الأمر في عصر الأئمة أكثر بكثير مما نحن عليه. ومما يؤكد هذا الجو ما قرأناه من الروايات وأطلنا بقراءتها، فإن ظاهر هذه الروايات أن كثير من الأصحاب مع وثاقة من يعرفونه كيونس بن عبد الرحمن وفلان وفلان يأتون ويعرضون كتابه على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في حركة تفيد زيادة في التوثق والإطمئنان للمضامين التي يرويها حتى أمثال هؤلاء الأجلاء فضلا عن غيرهم فيما يرتبط بأحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم. وتتميما للبحث وتوسعا في معرفة النظرة التي كانت تسود في عصر الشيخ، نقرأ الفصل اللاحق أيضا والذي وعد به الشيخ في ثنايا عبارته السابقة ردا على من قال بأن العاملين عملوا بالأخبار المحتفة بالقرائن التي توجب العلم أو الإطمئنان. قال القرائن منضبطة محصورة في أربعة أشياء، والحال أنك تجد أن الطائفة عملت بمعظم هذا التراث الذي رواه الثقات. في الفصل الخامس يتحدث الشيخ في العدة تحت عنوان في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل. هذا الفصل يرتبط ارتباطا وثيقا بما تقدم بالأمس في البحث السابق، ويزيدنا استيضاحا للجو الذي كان عليه عصر الأئمة عليهم السلام والجو الذي كان يعايشه الشيخ رضوان الله تعالى عليه، ويزيدنا أيضا استشراقا للرأي النهائي الذي يبني عليه الشيخ الطوسي من بحثه لحجية خبر الواحد ومذهبه الحقيقي فيما يرتبط بذلك. ف فقال رحمه الله: القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار، متضمن يعني مضامين الأخبار، يعني بعض القرائن، أريد أن أنبه على نقطة، فرق بين قرينة تدل على صحة نفس الخبر وبين قرينة تدل على صحة مضمون الخبر. صحة نفس الخبر يعني تثبت أنه صادق عن الإمام عليه الصلاة والسلام، صحة مضمون الخبر تدل على صحة المضمون عن من كون هذا الخبر بعينه صادقا أو غير صادق. قد يكون خبر غير صادق إلا أن مضمونه صحيح أيضا موافق لمضامين أخبارهم عليهم السلام. قال: الذي لا توجب العلم، يعني العلم بصدور الخبر، أربع أشياء، منها أن تكون موافقة بأدلة العقل ومقتضاه. العقل يدل على حسن العقل، والخبر يدل على حسنه، لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الحظر أو الإباحة على مذهب قوم أو الوقف على ما نذهب إليه، فمتى ورد الخبر متضمنا للحظر أو الإباحة ولا يكون هناك ما يدل على العمل بخلافه، وجب أن يكون ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك. وأما على مذهبنا الذي نختاره من الوقت أن العقل يتوقف في هذه الأمور، فمتى ورد الخبر موافقا لذلك وتضمن وجوب التوقف كان دليلا على صحة متضمنه، متضمن الخبر، إلا أن يدل دليل على العمل بأحدهما فيترك له الخبر والأصل. ومتى كان الخبر متناولا للحظر للمنع ولم يكن هناك دليل يدل على الإباحة، فينبغي أيضا المصير إليه ولا يجوز العمل بخلافه، إلا أن يدل دليل يوجب العمل بخلافه، لأن هذا حكم مستفاد بالعقل ولا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمنه ذلك الخبر، لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به، ولا هو موجب العمل فنعمل به. وإن كان الخبر متضمنا للإباحة ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل شرعي يدل على خلافه، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك ما اقتضاه الأصل، لأن هذا فائدة العمل بأخبار الآحاد، ولا ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمناه من وروده موردا لا يوجب العلم. ومنه أن يكون الخبر من القرائن التي تدل على صحة مضمون الخبر، أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب، نص القرآن، إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه. يعني إذا القرآن نص على أمر خاص ورد الخبر به، عام ورد الخبر به، دليل ورد الخبر، فإن جميع ذلك دليل على صحة متضمنه، إلا أن يدل دليل يوجب العلم يقترن بذلك الخبر يدل على جواز تخصيص العموم به أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ المصير إليه. وإنما قلنا ذلك لما نبينه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص العموم بأخبار الآحاد، يعني عموم القرآن، هذا بحث آخر إن شاء الله. ومنها من القرائن أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها. كيف تكون السنة مقطوع بها؟ من جهة التواتر، فإنما يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوعا على صحته أيضا وجواز العمل به، وإن لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر، يعني صدوره، لجواز أن يكون الخبر كذبا وإن وافق السنة المقطوعة بها. ومنها أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه، فإنه متى كان ذلك دل أيضا على صحة أجمعت الفرقة، يعني السنة بعد، لكن الأول حيث خصصها بالتواتر صار هناك فرق بينها وبين إجماع، ولا يمكننا أن نجعل إجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر، لأنهم يجوز أن يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير هذا الخبر أو خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناء بإجماعهم على العمل به، ولا يدل ذلك على صحة نفس الخبر. فهذه القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا يدل على صحتها أنفسها، لما بيناه من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة وإن وافقت هذه الأدلة، مصنوعة يعني مشعولة يعني كذب. فمتى تشرد الخبر عن واحد من هذه القرائن كان خبر واحد محضا، ثم ينظر فيه، فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماع وجب اطراحه والعمل بما دل الدليل عليه، يعني الكتاب والسنة والإجماع. وإن كان ما تضمنه ليس هناك ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نظر، فإن كان هناك خبر آخر يعارضه مما يجري مجراه وجب ترجيح أحدهما على الآخر. وسنبين من بعد ما يترجح به الأخبار بعضها على بعض. وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب العمل به، لأن ذلك إجماع منهم على نقله، وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل على العمل بخلافه فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا. وكذلك إن وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة وليس القول المخالف مستندا إلى خبر آخر ولا إلى دليل يوجب العلم، وجب اطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر لأن له دليل، لأن ذلك القول لابد أن يكون عليه دليل حتى يكون حجة. فإذا لم يكن هناك دليل يدل على صحته أي ذلك القول، ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس، الاجتهاد طبعا بالمعنى السني لا الاجتهاد بالمعنى الموجود عندنا، ينسد ذلك القول ولا هناك خبر آخر يضاف إليه وجب أن يكون ذلك القول مطرحا. طبعا ما عندنا في الطائفة هكذا شيء، ما عندنا في الطائفة هكذا شيء، مجموعة من علماء يقولون بقول والأخبار بخلافه ولا يوجد أخبار تدل عليه، ما عندنا هكذا شيء. وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر بخلافها مو على وفقه الواحد، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب أو سنة مقطوع بها أو إجماع على العمل بخلاف ما تضمنه، فإن جميع ذلك يوجب ترك العمل به، هذا مسلم، هذا خبر موافق للأدلة القطعية صار. وإنما قلنا ذلك لأن هذه الأدلة توجب العلم والخبر الواحد لا يوجب العلم، وإنما يقتضي غالب الظن، الظن يعني الظن القوي، غالب الظن يعني الظن القوي، والظن لا يقابل العلم. وأيضا فقد روي عنهم عليهم السلام إذا جاءكم عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن وافقهما فخذوا به وما لم يوافقهما فردوه إلينا. فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في نفسه، لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه من التأويل لا نقف عليه، أو خرج على سبب خفي علينا الحال فيه، أو تناول شخصا بعينه يعني بنحو القضية الخارجية ما ينطبق على القواعد، أو خرج مخرج التقية أو غير ذلك من الوجوه، فلا يمكننا أن نقرأ على كذب. يعني إذا متضمن الخبر كاذب على أساس القواعد العامة لا يعني أن أصل الخبر كاذب، كوش كلام، قد يكون صدر من الإمام تقية، قد يكون صدر لحالة خاصة نحن لا نعرفها. فأما الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، والترجيح يكون بأشياء، منها أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب والسنة المقطوع بهما والآخر مخالفا، فإنه يجب العمل بما وافق وترك لما خالف. وكذلك إن وافق أحدهم إجماع الفقه والآخر خالف نعمل بالموافق ونترك المخالف. فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك لا هو موافق للكتاب ولا للإجماع، وكانت فتية الطائفة مختلفة نظر في حال رواة الروايتين، فما كان راويه عدلا وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل. وسنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب. فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواة وعمل به وترك العمل بقليل الرواة عن الأشخاص. فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة عمل بأبعدهما من قول العامة ويترك العمل بما المرجحات عن موافقة الكتاب موافقة السنة القطعية على الإجماع. هنا قال هو ها الأشهر الأكثر رواة الأكثر عدالة ثم مخالف العامة، جعل الأخير مخالف العامة. وإذا كان الخبران يوافقان العامة أو يخالف نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الآخر على وجه وضرب من التأويل، وإذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بها، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع هذا اللي يسمى جمع تبرعي ويتهم به الشيخ، لأن الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما، وما يرجح أحدهما به على الآخر فينبغي أن يعمل به. وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما، وأمكن حمل كل واحد منهما على ما يوافق الخبر الآخر على وجه ولو تبرع، كان الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء. وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين، العدالة التي في أصل العمل بالخبر قال هو هي الوثاقة والتحرز، قال فأن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا من الكذب غير متهم فيما متهم فيه. فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، هنا بيت قصيد تقريبا، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، يعني إذا خبر عدل إمامي مخالف لخبر ثقة غير إمامي يختم خبر العدل، وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبر هذا الثقة ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة الفقة لا ما يوافقه ولا ما يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به. هذا التصريح بعد من الشيخ أن أخبار الآحاد من أبناء أناس مخالفين لنا في الطائفة يعمل بها، لما روي عن الصادق أنه قال عليه السلام إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عمل في الطائفة، يقول عمل في الطائفة مو أنا فقط، بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العام عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروا، يعني لم يكن مخالف عمل الطائفة ولم يكن عندهم خلافه. وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناموسية وغيره نظر فيما يروي، فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، موثوقين بهم الإمامية المقصود، وجب العمل به. وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح مختص بروايته والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالف ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به. واضح أن الشيخ يعمل بعد أخبار الثقات الموثقين من غير الإمامية. إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في أصله اعتقاد، ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضاعفون وغير هؤلاء فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو عمل بما رووه حال الاستقامة وترك ما رووه في حال خطئهم، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي عذاقر الشلمغاني وغير هؤلاء. فأما ما يروي في حال تخليطهم فلا يجوز العمل بها على كل حال، يعني دولة ما هو فوق بعد نقلهم، الغلاة ما عندهم مانع من الكذب لنصرة مذهبهم. وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون، إذا كان لهم حال استقامة يعمل بما رووا حال الاستقامة، وإن كان هناك ما يعضد روايتهم حتى في حال التخليد ويدل على صحتها وجب العمل بها أيضا من باب العمل بالقرينة الموجبة للوثوق. التفتوا؟ وجب العمل به، هذا معنى أن الخبر الضعيف يجبر بالقرينة التي توجب الوثوق، وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة وجب التوقف في أخبارهم، ولأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها ولم يروها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات. فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب رد خبره، الفسق وحده لا يوجب رد الخبر ما دام ثقة، ويجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. العدالة هي التحرز من الكذب هنا، عدالة بالمعنى الخاص يعني. وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس يمانع من قبول خبره، وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل ذلك فضيلة الطائفة أخبار جماعة هذه صفاتهم، فساق ولكنهم ثقة بالنقص كبني فضل. فأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة والآخر بما يقتضي الحظر أولى أو الإباحة فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف، لأن الحظر والإباحة عندنا مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك، وينبغي لنا التوقف فيهما جميعا أو يكون الإنسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء. وإذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظه والآخر بمعناه ينظر في حال الذي يرويه بالمعنى، فإن كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه. وإن كان الذي يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى، لا يؤمن يعني من أن يغير، ضبطه غير موجود، فاختل ركن من أركان الوثاقة حينئذ وهو الضبط، فيعمل بمن روى الحديث بلفظه. ثم يبقى الشيخ يتحدث عن حالات من التعارض، ثم يتكلم عن المراسيل ويتحدث عن مراسيل ابن أبي عمير في القضية المعروفة. بعد ما عندنا شيء مهم نتحدث عنه في عبارة الشيخ رضوان الله تعالى، لكن المتحصل من عبارة الأمس مع عبارة اليوم أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه يتحدث عن أن الطائفة تعمل بأخبار غير مقطوعة الصدور، لكن غاية ما يمكن إثباته من هذا الكلام أن القدر المتيقن الذي تعمل به الطائفة هو المقدار الذي يوجب الوثوق، لا مطلق الخبر كيفما كان ولو لم يكن يوجب ذلك المعنى. والسر في هذا الأمر هو أن الذي يستظهر من كلام الشيء هو اختلاف أعلام الطائفة في عصره في أنه هل يعمل بأخبار الأحد أو لا يعمل بأخبار الأحد، وأن الذين قالوا بأنه لا يعمل بأخبار الأحد عملوا بهذه الأخبار للقرائن. فإن السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه وسيأتي إن شاء الله يصرح بأن أكثر أخبارنا محتفة بالقرائن التي توجب القطع، إن لم نقل القطع فلا أقل من جهة الاطمئنان بها وبأنها صادرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. استكمالا للبحث، هناك كلام للسيد المرتضى، هناك كلام للعلامة، وهناك تمحيص للشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. سننتهي من هذه الكلمات إن شاء الله في الجلسة القادمة لكي نشرف بشكل كامل على ديدن الأصحاب، لأن عمدة بحثنا الآن في ديدن الأصحاب، عمدة بحثنا في ديدن الأصحاب، لأن منه سنستفيد المنهج الصحيح في العمل بالروايات بعد أن لم نستفد شيئا من الأدلة من الكتاب والروايات. وسيأتي إن شاء الله تتمة الحديث فيما يرتبط بهذا المجال، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.